بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
قبل الموضوع الرئيسي الجلسة، ممكن نتحدث حول معنى الصلاة على النبي وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين. الصلاة من حيث هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على عباده والصلوات النافلة، هي من أهم العبادات ولها دلالاتها المهمة، ولكن المشكلة هو أننا لا نلتفت إلى ما تدل عليه الصلاة وما تعطيه من إيحاءات وإشارات ودلائل. نصلي، ولكننا قد تعودنا بالنسبة للصلاة يصلي الواحد منا عمره 60 سنة 70 سنة، نصلي كل يوم كل يوم كل يوم عند الصلوات، ولا نجد أن هناك أثر بالنسبة للصلاة على الكثير الكثير منا، لأننا لا نلتفت ولا نتساءل ولا نسأل عما في الصلاة من دلالات، عما فيها من إشارات، عما فيها من إيحاءات كثيرة جدا. بعض الناس قد يقول لك بأن الدنيا ملان طوائف، ما أحد عارف لا الذي حق على حق ولا الذي على باطل، ولو كان يصلي ركعتين بتأمل لعرف الحق ولا عرف من هم أهل الحق. ركعتين واحدة تكفي واحد، إنسان فاهم يتأمل ركعتين تكفي أن يعرف المحب من المبطل وأهل الحق من أهل الباطل. نصلي في الصلاة في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أفنقول هذا دائما، لكن لو تعمل استبيان سؤال تبدأ بنا من شك، من طرف اليمن إلى طرفه فتجد القليل القليل من الناس من يعرف معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد، بل كثير ممن يعرفه قد يقول لك الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمن الدعاء، وانتهى الموضوع. هذا تعريف غير صحيح، تعريف غير صحيح. الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلوات الله عليه وعليهم جاءت الصلاة بلفظ الدعاء، الندعو نحن، الندعو نحن نقول اللهم صل على محمد، لأن جاءت الصلاة على محمد وعلى آل محمد بلفظ أن ندعو نحن لهم بأن الله يصلي عليهم، هذا لها وحدها دلالة مهمة، هي تقررنا وألسنتنا تنطق بأننا في واقعنا مسلمين بقضية محمد وآل محمد، أنهم هداة الأمة وقادتها، أنهم أعلام الدين وورثته، نبي الدين وورثته كتابه الذي جاء بهم عند الله. فنحن مسلمين بهذه المسألة أساسا، وإنما لأن هذه قضية مهمة، أعباء الرسالة، أعباء وراثة الكتاب، أعمال ومسؤولية هداية الأمة، مسؤولية كبيرة جدا ليست سهلة، مسؤولية مهمة جدا. سنجد أننا نعجز عن هداية أسرنا، أسرتك 18 أشخاص يتعبوك، هذا هو ما يحصل، تتعب أن تريد أن تهدي أسرتك وأن تجعلهم أسرة مستقيمة، هم 10 أشخاص. لكن من حمل رسالة إلى البشرية كلها حمل كبير، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من جعلهم الله ورثة للكتاب وجعلهم أعلاما للدين وربط بهم أو أراد بهم مسؤولية هداية الأمة، إقامة الحق في الأمة، أيضا مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة جدا، تحتاج إلى أخلاق عالية، تحتاج إلى صدر فصيح، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى صبر، إلى حلم، إلى كظم غيظ، إلى عفو، إلى أشياء كثيرة جدا. فنحن نقول كأننا نقول يا إلهي نحن نؤمن بأن محمد هو رسولك ونؤمن بأن آل محمد هم ورثة كتابك، فنحن نعرف أيضا أن مهمتهم كبيرة، فنحن نطلب منك أن تمنحهم من الدعاية والحظ لديك والمكانة والمجد والرفعة ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم. ثم نرجع إلى القرآن الكريم نجد ما منح الله إبراهيم وآل إبراهيم الشيء الكثير، المكانة العظيمة، الرفعة العظيمة، الكتاب والحكم والنبوة، وكما قال الله عنهم وآتيناهم ملكا عظيما جعلهم ورثة الكتاب، جعل فيهم الحكمة، جعل منهم النبوة، وحظوا برعاية عظيمة من الله سبحانه وتعالى لم يحظى بها أحد من الأمم في عصورهم أبدا، حتى في الأوقات التي كانوا فيها بشكل عاصين أو مهملين صاروا ما يزرعون أن يحظون برعاية الله سبحانه وتعالى بشكل عجيب. عندما كتب الله عليهم التيه فتاه 40 سنة في صحراء سيناء لأنهم رفضوا أن يدخلوا المدينة المقدسة، قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسدين، وهو اسم الفاسدين. ومع هذا ماذا عمل لهم؟ عملهم أعمال كثيرة جدا، حجر تنبع منها 12 عين، حجر عادية يحملها الحمار، تضرب بالعصا فتنفجر 12 عين. قد علم كل أناس مشربهم، أنزل عليهم المن والسلوى. المن ينزل شبيها بالثلج عندما ينزل فيتجمع بكميات كبيرة فيكون عبارة عن غذاء وحلاوة، لأنه يكون شكله أبيض وحالي يتجمع. والسلوى طائر يتوافد بأعداد كبيرة، ليست هذه رعاية من الله سبحانه وتعالى. شج لهم البحر وهم في طريقهم عندما أمرهم الله هم ونبيهم موسى بالخروج من مصر ولحقهم فرعون وجنوده، يقول نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل من هنا ومن هنا، ومشوا في طريق يابس ما عرفي ولا خبج أو طريق يابس ناجح في لحظة. عندما حصل منهم تخاذل تكاسل عن الالتزام بالتوراة جاء تهديد إلهي لهم، وإذ نتجنا الجبل فوقهم كأنه ظل، حدثهم بالجبل ثم عاد الجبل إلى موضعه. وهكذا حظوا برعاية كثيرة كما قال لهم موسى صلوات الله عليه وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. في القرآن الكريم تتعجب مما عدده الله سبحانه وتعالى من النعم العظيمة عليهم وما أحظوا به من عناية ورعاية إلهية متميزة. نبي الله إبراهيم أيضا أثنى الله عليه في القرآن الكريم ثناء عظيما، واتخذ الله إبراهيم خليلا، مكان عجيبة وقرب عجيب من الله سبحانه وتعالى أن يقول هكذا واتخذ الله إبراهيم خليلا، رفع لإبراهيم ذكره أيضا، جعله أبا للأنبياء جميعا، الأنبياء كلهم من بعدهم بني إسرائيل وكلهم من أولاده من ذريته، حظي بتكريم إله عظيم ورفع الله له ذكره. مهمة إبراهيم وآل إبراهيم هي مهمة مرتبطة بالأمة ومرتبطة بالدين، مهمة حمل الدين، حمل الرسالة، هداية الأمة، كما قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فنحن في الصلاة نقول: اللهم اصل على محمد، امنح محمد وآل محمد ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم من الدفعة، من الثناء، من المجد، من الدعاية، من المكانة، أشياء كثيرة منح إبراهيم وآل إبراهيم. ونحن نقول في الأخير، وهذا ما يدل على أن تفسيره وعلى ما ذكرناه، أن الله أو أن الذكر كما جاء عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في آخره: إنك حميد مجيد. حميد، فأنت مصدر الحمد، الحمد هو الثناء. مجيد، فمنك المجد وأنت مصدر المجد، امنحهم من المجد وامنحهم من الثناء، فأنت الحميد وأنت المجيد. تتكبر على ألسنة المسلمين كل يوم، لتترسخ في نفوسهم أهمية ارتباطهم بمحمد وآل محمد. ولكن يصلي ونسب بعضهم يصلي ويخجل عن آل محمد، يقول لك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد. لكن ما بديه الصلاة، ما بديه ايش بيقول، أو يدري ما يقول ولا يعي معنى ما يقول. ما لهذا لا أحد فيما نعلم المسلمين يصلي له ويصلي على محمد وآل محمد، فبهذا الشكل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. لاحظوا، لا زيادة فيه. هل أدخل فيه في الصلاة عليهم أحد من الآخرين؟ لم يدخل الصحابة أبدا، ولم يدخل أحد من الأولياء، لأن هذه الصلاة هي لها دلالة خاصة، هي مرتبطة بمحمد، بمهمة محمد وآل محمد، مرتبطة بمهمتهم، بمسؤوليتهم في الأمة، مرتبطة بعلاقة الأمة الخاصة بهم. بقية المؤمنين هناك ارتباطات أخرى، بل أتولاك باعتبارك مؤمن وأحبك باعتبارك مؤمن، لكن هل أنت ممن يجب علي اتباعهم؟ هذا شيء آخر. ألست ملزمين بمحبة المؤمنين؟ نحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحب الإمام علي، ونحب المؤمنين أيضا. لكن هل حبي لعمار بن ياسر مثلا، وحبي لعلي بن طالب، هل هو مستوي في علاقتي بعلي بن طالب وعلاقتي بعمار، هي مستوية؟ لا. أنا أحب عمار بن ياسر كمؤمن، كولي من أولياء الله. علي أبي طالب علاقتي به علاقة أخرى، أنا أحبه أيضا كمؤمن، هو أيضا يجب علي اتباعه، يجب علي الاقتداء به، الارتباط به أسرع نهجه. عمار بن ياسر الذي أنا أحبه هو يحب علي على هذا النحو، فيفرد في نظرته نحو علي، وفي علاقته بعلي، وفي ارتباطه بعلي، يفرق بينها وبين ارتباطه بالبغداد أو بسلمان أو بأي شخص آخر من المؤمنين. فعندما نزلت الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال لهم صلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فقالوا: قد عرفنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ فجاء بهذا اللفظ: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولم يضف أحدا في هذه الصلاة. جاء الآخرون الذين هم أكثر تنبها من النبي، يعدون أنفسهم تقريبا هكذا، فأضافوا أصحابه عندما يصلون هكذا أثناء كلمة أو أثناء كتابة موضوع، لكن لم يستطيعوا أن يزيدوا حرفا واحدا في الصلاة على النبي وآله داخل الصلاة. هكذا داخل الصلاة حفظت الصلاة على النبي وعلى آله بهذا الشكل، ما حد بدخلوا أصحابه أبدا، لتبقى حجة على الناس، لتبقى حجة على الناس. فكل مسلم يصلي داخل الصلاة ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد، ما عبد ذكر غيرهم. وإن كانوا يذكرون في بقية الألفاظ عندما يخطب، عندما يتحدث، فيصل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه، هكذا يعملون. طيب هل هؤلاء أكثر تنبها للنبي صلى الله عليه وعلى آله والصحابة؟ إن كانوا جديرين بأن يشركوا في هذه الصلاة فلم يصلي عليهم، فهل نقول بأنه لم يتنبه للقضية فأنه إذن قصر أو ربما غفل فنحن جئنا بها، وأن الواقع يفرض أن نجيء بها؟ لا، هو يعرف، وهو في حبه للمؤمنين من أصحابه أكثر منا، أكثر حبا منا لهم، أو أنه يرى أنهم غير جديرين من مرة بالدخول في الصلاة باعتبار أي وضعية كانوا عليها، فلماذا يضيفون الصلاة على الصحابة لا مبررها إطلاقا؟ هذه هي بدعة، لأنهم هم يروون الحديث ويرويه البخاري نفسه، الصلاة على النبي وآله دون إضافة أصحابه في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي في تفسير الآية، فهو علمهم، ما يقولون هو المبين، فبين لهم كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بل جعل الصلاة على آله جزءا من الصلاة عليه، لأن ورد في الآية صلوا على محمد، ها؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فالصلاة عليه إنما تتم بأن تصلي عليه وعلى آله كما علمك هو، أن تضيف أشخاص آخرين بعد كانت تراهم مؤمنين هذه القضية ما لها علاقة بهذا الموضوع. هو لم تأتي الصلاة على آل محمد باعتبار أنهم هم وحدهم المؤمنين فقط، ليس لهذا، أنهم هم وحدهم المؤمنون والباقي ليسوا مؤمنين، ليس لهذا، هناك مؤمنون من غير آل محمد، إنما الصلاة على محمد وعلى آل محمد، آل محمد فقط، لها دلالتها المهمة، لها دلالتها المهمة فيما توحيه لنا بضرورة أن نرتبط بمحمد وآل محمد. هذه المسألة إن ألاحق بها الباقي وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذريته وعلينا معهم وعلى التابعين وعلى أهل الجلح وعلى ما هي هكذا يجي توزع. النبي هو حكيم، هو حكيم صلوات الله عليه وعلى آله، والصلاة هذا ذكرت داخل الصلاة التي هي أفضل الأعمال في الإسلام، في الأذان الذي شرع حي على خير العمل، الصلاة خير الأعمال، وهي فعلا من خير الأعمال ومن أهم الأعمال. لو أننا نتنبه للصلاة وما تعطيه الصلاة من دلالات وما لها من قيمة في النفوس لكنا على وضعية أخرى مما نحن عليه، ولما تساءل أحد عن شيء، من هم أهل الحق، من كيف يعرف أهل الحق، ولا ما عاد عرف ندى ولا. فنحن ندعو بهذا أن تصبح المسألة كما قلت سابقا لدينا، هو أن ندعو الله أن يصلي عليهم على هذا النحو. ماذا تعني؟ لم يأتي الصلاة على محمد وآل محمد بلفظ خبر إخبار هكذا، أن تقول أن يكون وصلاتنا وسلامنا على محمد وعلى آل محمد، هل أجاب هذا الشكل؟ فنحن ندعو أن أدعو الله لك، يعني أنني مهتم بقضيتك، ليس كذلك؟ فمعنى ذلك أننا في واقعنا لا نشك في ضرورة ارتباطنا بمحمد وآل محمد، وأننا في واقعنا الله نعرف أهمية هذه القضية، فنحن بشدة حرصنا على أن يقوم محمد صلى الله عليه وآله وآله بالمهمة التي أنيطت بهم، ونحن في ولائنا الشديد لهم نريد منك يا الله أن تمنحهم كذا وكذا 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 ما منحته إبراهيم وآل إبراهيم، أليس هذا هو التعبير عن الولاء؟ ففي غفل الصلاة هي تعبير عن ولائنا، تعبير عن ارتباطي، وذلك الولاء القوي الذي يجعلني أندفع نحو أن أسأل الله أن يمنحهم ما منح آل إبراهيم، ما وجدنا في سورة البقرة وبقية سورة القرآن كلام كثير عن آل إبراهيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، كم ورد في القرآن كثير من أخبارهم. هي في نفس الوقت شهادة، شهادة تدل على أن هداية الأمة وقيادة الأمة والقيام بأمر الأمة والدين هو منوط بمحمد وآل محمد، منوط بهم. إلا فلماذا نصلي عليهم وحدهم على محمد وآل محمد على هذا النحو؟ وأن تكون الصلاة عليهم كالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. ممكن أصلي عليك، ممكن الله يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وليس كذلك، مع أن يحوطكم بعناية ورعاية منه. ولهذا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليس هذا عناية ورعاية، لكن نريد احنا منك يا الله ان تصلي على محمد وآل محمد مثل الصلاة التي صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وليس كذلك وهو متكدر. فمعنى نريد منك ان تعطيهم، لأننا يهمنا امرهم ونحن نحبهم ونحن نرتبط بهم ونحن على يقين بأن مسؤوليتنا أو أن أمر ديننا وأمرنا مرتبط بهم. أريد منك أن تمنحهم أحسن ما يمكن أن تمنح أحد من عبادك الصالحين فيما له علاقة بأداء مهمتهم. فعلا في التاريخ وفي الواقع تجد أن آل محمد حظوا بعناية إلهية عجيبة. لو لم يكن هناك رعاية من الله لما بقي منهم أحد في القرن الثاني حتى إلى الآن. تعرضوا للسجون وتعرضوا للقتل وتعرضوا للتشريد، وقامت الدولة الأموية كلها همها الكبير هو مطاردة آل محمد ومحاربة آل محمد، محاربتهم شخصيا ومحاربة فضائلهم ومحاربة ذكرهم وتنصيب آخرين بدلا عنهم، أعلاما آخرين، عقائد أخرى، التاريخ آخر، فضائل أخرى، عملوا كل شيء بديل. في كربلاء يصل الأمر إلى أن لا يسلم من أولاد الإمام الحسين إلا واحد، وزير العابدين. تأتي الدولة العباسية وتصير على هذا النحو، على هذا النحو تصير في محاربة آل محمد. ما تجد ماذا؟ أليس الآن أصبح آل محمد أكثر انتشارا في الدنيا؟ ذرية الحسن والحسين ملأوا الدنيا. أين هم ذرية عمر بن الخطاب؟ أين ذرية أبي بكر؟ أين ذرية معاوية؟ أين ذرية عبد الله بن عباس؟ أين ذرية فلان؟ كيف؟ ما الذي حصل؟ وبارك على محمد وآل محمد بركة إلهية على الرغم مما حصل لهم من تشريد وتقتير وتضريد وضرب، يبارك فيهم ويبارك عليهم ويرعاهم فيتكاثروا ويتكاثروا ويحفظوا. لأنه كما قال صلى الله عليه وآله في حديث قليل لن يتفرج حتى يرد عليه الحوض. فالتجد من أجيب أنه حتى بقية أبناء الإمام علي من غير الزهراء غير الحسن والحسين أيضا ذريتهم قليلة جدا ونادرة جدا. ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين هم من ملأوا الدنيا، وأنسابهم معروفة مشهورة يحفظها العلماء من شيعتهم ومن غير شيعتهم في اليمن وفي إيران في العراق في الحجاز في مصر في إندونيسيا في كل البلدان فبأعداد كبيرة. لماذا لم يتكاثر ذرية عمر بن الخطاب؟ لماذا؟ هل أن ذرية عمر كانوا ممكن أن يتعرضوا لقتل؟ لا، كان ممكن أن يحظوا باحترام، لأن الأمة أكثر الأمة مرتبطة بعمر، أليس كذلك؟ كان بالإمكان أن يحظى ابن بنت عمر من جهة احترام كبير. لكن أينهم؟ الكل يعرف شهرة ذرية الإمام الحسن والإمام الحسين في إيران وفي اليمن وفي كل مناطق معروفون بل بألقاب خاصة في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز بلقب سيد، وفي مناطق أخرى في مصر وفي تونس وفي مناطق أخرى بلقب حبيب في بلدان المغرب، وفي بلدان أخرى أيضا بلقب شريف، وهكذا الناس يميزون ذرية محمد صلى الله عليه وآله ذرية الحسن والحسين. في هذه آية إلهية، آية إلهية لمن تأمل، ألم يكن علي وعمر وأبو بكر وعثمان عاشوا في عصر واحد؟ أين هم ذرية الثلاثة؟ أين هم؟ هل تعلم بأحد في اليمن من ذرية أبي بكر أو عمر وعثمان؟ ها؟ الكلام الآن عن ذريتهم، أو عندكم منها قضية طبيعية؟ ليس طبيعية هذا، أي يتكاثر من يتعرض للجسر والتشريد والتضريد ويتعرض للظلم، تكاثر رغما عن مئات السنين من الحروب ضدهم. ليست هذه رعاية إلهية، بل آخرون الذين كانوا ستحظى ذريتهم بالاحترام والإياء ويتعرضون لشيء ليس لهم وجود. هل كان السنية في أيام بني أمية هل كانوا يحارب ذرية عمر بن الخطاب؟ لا. أو سيحارب ذرية أبي بكر في أيام الدولة العباسية؟ كذلك ما من الآن لو يشوف واحد فيه رائحة من أبي بكر يبنى عليه قبة وعاده حي على صاحب التعبير. هذه آية إلهية تدل فعلا على أن لأهل البيت دور مهم في هذه الأمة، وأنهم مرتبطون بالقرآن الكريم، وأنهم حظوا برعاية إلهية وحفظ إلهي في بقاء وجوده من تعرض لاستئصال عرضي فعلا، كما حفظ القرآن الكريم. أنا محفظ القرآن الكريم ما حفظ ضاعي غير يبدأ أو يقضي عليه. هذا محمد قال القرآن حفظ وقتلوا كفروا، كبعضهم يبنوا عليه حي عمود ويموت داخل العمود ولم تنسوا أن يقضوا عليهم. ذرية معاوية أين هم؟ ذرية هارون الرشيد أين هم؟ ذرية ناس قريبين انزل لك 400 سنة 500 سنة أين هم؟ قد يكون إذا هناك وجود بأعداد نادرة جدا. كذلك في المكانة في الدين الرسول صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ليس هذه مهمة كبيرة وفي نفس الوقت فضل كبير لأهل البيت أن يقرأوا بالقرآن في ضرورة التمسك بهن لتنجو الأمة من الضلال. هذه وراثة الكتاب التي أعطاها بني إسرائيل، التي تحدث عنها في القرآن كثيرا. هذا معنى الصلاة. الذي يقول لك الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء، هكذا يفسرها تلقائيا، ما أدري من أين جاء هذا التفسير. لو أن الصلاة منا بمعنى الدعاء، هي فعلا نحن ندعو نقول اللهم صل، لكن لو أن الامتثال لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يكون معناها ادعو له، لكان الامتثال كيف يكون؟ اللهم ارحم محمد، اللهم اغفر لي محمد، اللهم اجزه عنا خيرا. هذا هو الدعاء، ان ندعو له وندعو لآله على هذا النحو. نحن نقول اللهم صلي، نحن ندعو ان الله هو الذي يصلي عليهم. فهذا يقول الصلاة منا هي الدعاء، هي ان ندعو بان يصلي، ليس معناها ايش مجرد الدعاء منا، أن يكون الامتثال لقوله صلوا هو أن ندعو أدعية أخرى. صلوا عليه، قولوا اللهم صلي، ألسنا في الأخير طلب من الله أن يصلي هو؟ والصلاة من الله الرحمة، الله قال في آية أخرى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، لأن هذا الصلاة. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذا أيضا صلاة. كلمة صلاة هي تختلف عن أي دعاء بأي مفردة أخرى. أن أقول اللهم صل على فلان معنى اللهم حطه من لديك بعناية ورعاية وامنحه عزة وشرفا أو أي شيء من هذا الشيء الذي يكون له قيمة في نفسه. لكن الصلاة على محمد وآل محمد جاءت متميزة أن تكون على النحو الذي حصل لإبراهيم وآل إبراهيم. وآخر الصلاة يفسر لنا معناها إنك حميد مجيد فأنت مصدر الحمد ومصدر المجد فمنك الحمد ومنك المجد.